ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الاسبوع الفات وحتكون البدايه ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقتنا اليوم نستضيف فيها الأستاذ آدم رجال الناطق باسم مفوضية العامة للنازحين واللاجئين. نتحدث معه حول الوضع الإنساني في معسكرات النازحين بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، المدينة التي تخضع للحصار من فترة طويلة من قبل قوات الدعم السريع، والأخبار تتواتر حول القصف المدفعي على هذه المعسكرات وعلى النقص الذي يواجهه النازحين داخل هذه المعسكرات في الغذاء والدواء. أهلا ومرحبا بك آدم رجال في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بك أستاذ الصادق مصطفى زكريا، وأبرك التحية لكل المتابعين والمستمعين لراديو دبنجا، اللي قدر إنه استطاع وصل رسائل بتاعت الضحايا في كل ربوع السودان، وللتحية لكل الناس العاملين في راديو دبنجا اللي يعني بخلي إنه الناس يوصلوا رسائلهم بالطريقة المطلوبة.
آدم، نبدأ حلقتنا اليوم بآخر الأخبار الواردة بأن هناك قصف على معسكر أبشوك بمدينة الفاشر، ومن قبل كان هناك يعني معلومات وأخبار متواترة حول قصف معسكر الزمزم. نحن في حلقتنا دي دايرينك أو نسألك حول الوضع الإنساني الآن داخل هذه المعسكرات حسب معلوماتكم أنتم، المعلومات الواردة إليكم في المنسقية العامة للنازحين واللاجئين حول الأوضاع داخل هذه المعسكرات.
طبعا يعني كل الناس متابعين فيما يتعلق بالوضع في السودان ولا سيما في دارفور وتحديدا مدينة الفاشر اللي محصور منذ 10 مايو 2024 حتى تاريخ هذه اللحظة، تمر بظروف بالغة التعقيد، وخاصة في هذه الأيام يعني أيام عصيبة جدا، معاناة إنسانية مريرة جدا وحادة، قلع المعيشة، ارتفاع الأسعار الرئيسية، كل أنواع السلع الرئيسية والسلعات الصغيرة كلهم ارتفعت أسعارها بصورة جنونية. التجار بتاعت القروش أو البنك اللي ناس يعني بيستفيدوا منه، يعني في حاجة كبيرة، في حاجة مزعجة جدا جدا، يعني لأنه كل الناس يعني تحولوا إلى يعني إلى حرب، يعني حتى التجار بقى جزعين، لأنه يعني الأسعار ده رفعها بصورة يعني لا يمكن يعني أي زول يعني ممكن يخط إنه الحاجة ده منطقي. فالواقع واقع تحولت إلى واقع كارثي وواقع يعني مرير جدا بالنسبة للمجتمع الموجود، يعني الناس ما قادرين إنه يعني يأكلوا. أزمة بتاعت الفاعلين الحقيقيين بالنسبة للناس الموجودين هناك، وحتى الأطراف الصراع هم بقى أزمة حقيقية بالنسبة للوضع في الفاشر. الدعم السري، الجيش المشترك، عشان تعالج هذه الأزمة الكبيرة اللي المواطنين يعني بدفعوا فيه الثمن، وخاصة النازحين في داخل المخيمات داخل مدينة الفاشر، لابد أن يكون هناك يعني تنازلات بناء على الظروف الإنسانية المريرة اللي تمر بها المجتمع هناك. التنازلات لازم انه يشمل يعني فيما يتعلق بكيفية انه ينسقه عشان يصل المساعدات الإنسانية، وعشان تتمرر القوافل التجارية الى نحو الفاجر، انه يتركوا الأنانية والحاجات ما بيخدم أقراض المجتمع، لانه يعني لو هما ما نسقوا فيما بينتهم يعني لا يعني المجتمع هيموت جوعا
نعم
وادي ده
آدم،
هيتحول المدينة إلى مدينة بتاعت أشباح ومدينة بتاعت كارثة إنسانية على مستوى العالم.
آدم
النساء والأطفال وكبار السن يموتن جوعا بسبب هذه الأزمة. نعم
يعني حسب معلوماتكم يعني 200 آخر مساعدات إنسانية وصلت للنازحين في المعسكرات داخل الفاشر.
في المعسكرات عشان تصل المساعدات الإنسانية عشان تشمل لكل الناس، ما أنا ما متذكرين مطلقا يعني كانت في مساعي إنه تمشي المساعدات عن طريق طويلة، لكن مرة واحد وصلت المساعدات بتاعت المتعلقة بمعالجة سوء التغذية بالنسبة للأطفال، لكن الناس الكبار المحتاجين للأكل وللدواء وللعلاج ده ما يعني من بداية الصراع ومنذ الحصار لم تصل المساعدات الإنسانية عشان الناس يعني تصرف بيها الحصص الأساسية، ولا حتى المساعي بتاعت الحكومة بتاعت بورسودان برضو يعني أحيانا بحاول إنه يعني يسقط عبر الإسقاط الجوي للناس اللي في معسكر زمزم، لكن فما بالك مع بقية الناس الموجودين داخل مدينة الفاشر ومعسكر أبو شوق ومعسكر سلامة اللي هم نفس المعاناة الموجود لبقية الناس في داخل مدينة الفاشر،
سمعت
فالوضع بجد مزري جدا. نعم
يعني لحد يوم أمس يعني الأخبار اللي وصلتنا من داخل مدينة الفاشر إنه في ندرة كبيرة في السلع الضرورية والسلع الاستهلاكية، والأخبار بتقول إنه صابونة الغسيل وصلت ل5000 جنيه، والبصلة الواحدة بتتباع في الفاشر ب1000 جنيه، وإنه في مشكلة في التحويلات زي ما انت ذكرت انه في تجار بيكسروا في التحويل، يجيك تحويل عن طريقه 50,000 بيقول لك بسلمك 25,000 كاش. حسب معلوماتكم يعني الى اي حد انعدمت هذه السلع داخل هذه المعسكرات؟
السلع ده معدوما بالشكل كلي، ما في سلع أساسية مطلقا داخل مدينة الفاشر. إذا استمرت الوضع في هذه الحال زي ما أنا قلت وذكرت هيكون في كارثة إنسانية، هيكون في موت بالشكل الجماعي. الآن النساء والأطفال يموتن بسبب إنه ما في أكل، ما في شراب، ما في دواء، ما في علاج. السلع الرئيسية اللي بتمثل في مثلا الدقيق، المواد الرئيسية اللي الناس يعني باكله، وبالإضافة للسلع الاستراتيجية بالنسبة للعقود اللي ممكن الناس بيستخدموا بيها في بابير وفي الطاحونة، يعني ده كلها سلع يعني ما في يعني اختفت تماما تمام. وحتى القروش اللي بتحولوا بيها بنكك يعني حتى داير تشتري بيها السلع الاستهلاكية يعني النسبة بتكون كبير جدا. يعني في الفترة الأخيرة يعني مثلا لو شغل السكر بكاش مثلا ب 300 تلقى في بنكك تلقى يعني ب 500,000 جنيه، الحاجه ده حاجه موسف جدا يعني. فما معروف الوضع ده ماشي لشنو، لكن بجد الوضع ده ماشي يتحول ل يعني كارثه انسانيه. الحاجه ده ما بيستحمل انه يستمر وتيره بهذه الوضعيه، لابد من انه الاطراف النزاعيه يقدموا التنازلات من اجل المجتمع، من اجل انه يعني المجتمع ده يعني عشان ما يتحول لموت جماعي او ما يتحول لمقابر، لانه الوضع ماشي يوميا لانه ينهار كليا، يعني الانهيار ده ماشي بشكل كلي. نعم
آدم
نعم
يعني برضو
نعم
الأخبار المتواترة من الفاشر إنه في أعداد كبيرة جدا من سكان مدينة الفاشر نزحوا من المدينة وخرجوا منها وحتى من المعسكرات. حسب معلوماتكم العدد المتبقي من النازحين الآن في معسكرات الفاشر وخصوصا معسكر زمزم ومعسكر أبو شوك والبواجه والأزمة اللي بتتكلم عنها دي، العدد كم يعني بالتقدير؟
طبعا يعني عدد السكان في مخيم زمزم أكثر من 500,000 نسمة، عدد السكان في معسكر أبو شوك أكثر من 450، عدد السكان في معسكر أبوجا أكثر من 150، بالإضافة للسكان الموجودين في المدينة، بالإضافة لمراكز الإيواء اللي بالغ أكثر من 112 مركز إيواء. العدد النازحين اللي نزحوا من مناطق أو من مدينة الفاشر في الأحياء وفي المعسكرات يعني أكثر من 85,000، يعني وصلوا إلى مناطق طويلة ومناطق جبل مرة، برضو عايشين في ظروف إنسانية صعبة جدا. ده كله بعد حصار مدينة الفاشر في 10 مايو 2024. بالإضافة للناس اللي وصلوا متأخرين أكثر من 200 أسرة في وصلوا في طويلة بشكل يعني متقطع وجو بظروف يعني بالغة التعقيد. في ناس جو يعني عن طريق الدواب وفي ناس جو بدون ما عندهم وسائل يعني ومفروض ساقد يعني. فكان جو في ظروف إنسانية صعبة جدا. الأزمة ده أكثر الناس اللي تأثروا وبطوا ثمن بها هم النساء والأطفال وكبار السن اللي ما عندهم القدرة إنه يتحركوا. نعم
يعني في ختام لقائنا ده رسالتك شنو فيما يخص الأعداد الكبيرة اللي أشرت لها الآن متبقية داخل معسكرات الفاجر سواء كان أبو شوك زمزم ولا أبوجة باختصار؟
ورسالتي بس للمجتمع الدولي ولكل الفاعلين وللمنظمات الإنسانية وللإنسانيين في العالم إنه أن يتقطوا الأطراف الصراع عشان يفتحوا المسارات ويفتحوا التجار إنه يصلوا السلع الرئيسية وللغذاء بشكل فوري عشان ينقذوا أرواح الناس اللي بيموتوا يوميا وخاصة النساء والأطفال. لأنه لو ما وصلت المساعدات وما وصلت السلع الرئيسية أو الاستراتيجية هيكون في وصمة عار بالنسبة لكل الناس اللي بينادوا بالإنسانية وكل الناس اللي مدعين بالسلام والاستقرار يعني. فالوضع بيجي صعب جدا يعني. ده رسالتنا يعني لكل الناس في العالم وأطراف النزاع برضو لابد من أنه يشعروا بالإنسانية وبالأخلاق السوداني يعني يتفهموا الوضع لأن الوضع ما بيستعمل أكثر من ذلك يعني. الوضع بيجي صعب جدا.
آدم رجال ناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة. شكرا لك.
شكرا جزيلا أستاذ الصادق وشكرا لكل الناس اللي شغالين في راديو دبنجة وللموظفين كلهم وللشعب السوداني والتحية للشهداء الكرام الذين سقطوا جراء هذه الحروب اللعينة. شكرا جزيلا.
ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث باشرت محكمة العدل الدولية صباح أمس الخميس بمقرها في لاهاي بهولندا أولى جلساتها للنظر في الدعوة المقدمة من السودان ضد الإمارات والبتهم فيها السودان الإمارات بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وذلك بالإشارة للهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور في بداية الحرب، حيث استمعت المحكمة يوم أمس لمرافعة الطرفين الشفاهية وطالبتهم بتقديم توضيحات أكثر قبل أن تقرر تأجيل الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نستضيف الأستاذ نبيل أديب المحامي والخبير القانوني للحديث حول هذه الدعوة وما جرى في الجلسة الأولى. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل أديب في راديو دبنجة، وابتداء ما هو تعليقك على الدعوة المقدمة من السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية واللي عقدت جلستها يوم أمس الخميس بمقر المحكمة بلاهاي في هولندا؟
بالنسبة للقضية يعني ككل هي من القضايا الصعبة، من القضايا الصعبة باعتبار أنه إثبات ما هي الفعل المنسوب للأمارات بيتم طبعا في الغرف المغلقة، المساعدات، الغناء، الدعم للدعم السري، المجرم الحقيقي الظاهر أمام العيان هو الدعم السريع. الأمارات متهمة بالطلاق، فهي دي قضية يعني الصعوبة فيها صعوبة الإثبات. لكن الأهم من كده هو مسألة تحفظ الأمارات على اختصاص المحكمة الدولية فيما يتعلق بجريمة إبادة النوع، اللي هو تحفظ الأمارات على المادة 9 في الاتفاقية. الأمارات متحفظة، وبالتالي بيكون المسألة الرئيسية هل يجوز لمحكمة العدل الدولية أن تحاكم هذه الدعوة؟ هذه هي النقطة الرئيسية. إذا ذهبت المحكمة إلى صحة التحفظ وأنه من حق الدول أن توقع وتتحفظ على اختصاص المحكمة الدولية، وقد فعلت ذلك بالقبل، يعني قبلت الاعتراض ده قبل كده، اذا كان مشت في نفس الطريقه وقبلت اعتراض الامارات على انها هي متحفظه، حتشطب الدعوه. مش حتشطب الدعوه على اساس موضوعي، على اساس شكلي، على اساس شكلي، وهو انها هي غير مختصه بالنظر. وطبعا ده الضعف الرئيسي في القانون الدولي، هو انه ما في سلطه فوق الدول، وانه الدوله، سياده الدوله هو المبدا الرئيسي في القانون الدولي. وبالتالي فقبول القضاء الدولي اصلا هو من سلطه الدوله، أن الدولة تقبل أو ترفض الاختصاص بتاع القضاء الدولي. هذه هي النقطة الرئيسية التي ستحدث.
أستاذ نبيل، كده أشرح لنا التحفظ اللي أبدته الإمارات.
التحفظ أصلا في توقيعها لاتفاقية منع الجريمة الإبادة الجماعية، هي تحفظت في حق، في سلطة المحكمة الدولية، محكمة العدل الدولية. ما هي المادة 9 بتقول في الاتفاقية، بتقول أنه محكمة العدل الدولية تختص بالنظر في أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقاتها وإلى آخره. الإمارات حين وقعت على اتفاقية منع إبادة النوع تحفظت على هذه المادة، المادة 9، وبالتالي هي غير قابلة لاختصاص المحكمة العدل الدولية بالفصل في أي نزاع حول هذه الاتفاقية، تكون الأمارات طرف فيه. دي هي النقطة الرئيسية. إذا قبلت محكمة العدل الدولية صحة التحفظ، هي مش هتقبل التحفظ، التحفظ اوريدي موجود، لكن الامارات ستدير دفع بعدم الاختصاص، ان محكمه العدل الدوليه غير مختصه. هذا هو لب الموضوع. اذا محكمه العدل الدوليه قبلت الدفع بعدم اختصاص، ما حتنظر في موضوع الدعوه اصلا.
سمح يا استاذ، هل هناك سوابق فيما يخص هذا الدفع؟
نعم.
امام المحكمه؟
نعم، قبلت المحكمة هذا الدفع في دعاوي سابقة.
فيما تفضلت به الآن، يعني العقبة أمام هذه الدعوة إنه المحكمة ممكن ترفض النظر فيها لعدم الاختصاص إذا قبلت بتحفظ الإمارات فيما يخص الاتفاقية. إذا مشينا في الإجراءات باشتراط وصدر قرار من المحكمة يدعم طلبات حكومة السودان، ما هي القوة الإلزامية لقرارات المحكمة، محكمة العدل الدولية يعني، وهل هي قابلة للتنفيذ؟
هي ما عندها قوة تنفيذية حقيقية، لأنه محكمة العدل، المحاكم العادية الوطنية تنفيذ قراراتها بيتم بقوة الدولة. لكن محكمة العدل الدولية قراراتها وإلزاميتها بتجي بالصورة الدولية للدولة، يعني والدولة التي صدر في صالحها هذا القرار هي بتقوم تمارس النشاط الدولي الآخر خلال مجلس الأمن وخلال الجمعية العمومية وكذا والأمم المتحدة لإدانة الدولة. لكن هي قرارات أدبية أكثر من أنها ملزمة قانونا.
الكثير يتساءل حول ما هو الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، خصوصا وإنه المحكمتين يعني مقرهم في مملكة هولندا في لاهاي.
نعم، الفرق، محكمة العدل الدولية تختص بالنظر في النزاع بين الدول. المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة تختص بمعاقبة الأفراد عن مخالفات القانون الجنائي الدولي. بمعنى أنه الآن السودان يقاضي الأمارات كدول فقط، لا يوجد تمثيل، لا يوجد أشخاص في الدعوة، في حين أنه مثلا قضية دارفور في محكمة جنائية دولية كانت تحاكم أفراد رغم أنهم هم يتبوؤون مناصب في دولة السودان، زي مثلا الرئيس السابق البشير متهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن السودان نفسه غير متهم، الدولة ما عندها وجود في الدعوة، وديك بتعاقب الأفراد وبعضهم بيكون مسؤول في دول، ولكن محكمة العدل الدولية هي تختص بالنزاع بين الدول.
رجوعا لجلسة الأمس، دارين نعرف يعني مثل هذه الدعاوي، يعني إذا لم يشطب الطلب لعدم الاختصاص بافتراض أنه لم يشطب، الزمن اللي بتستغرقه المحكمة للنظر في مثل هذه الدعاوي؟
والله ما زمن طويل زي المحاكم المحلية الوطنية، لكنه طبعا بيأخذ زمن، صعب التنبؤ بالزمن لأنه بيتوقف على نقاط النزاع التي ستسور والقرارات فيها وسماع الدعوة وطريقتها وكذا، لكنه ما زمن طويل، يعني ما بيأخذ أعوام زي.
قبل ما نودعك، عندك أي إضافات في هذا الملف؟
والله أنا بفتكر أنه المسألة في السودان ستحسم في السودان بالقوة. المحاكم الدولية ما زالت ليست لديها القدرة على تنفيذ أحكامها بالقوة الجبرية، ما زال المبدأ الرئيسي في القانون الدولي هو سيادة الدول، لذلك القصد يعني الناس ما تترقب الحكم باعتبار أنه هو في حد ذاته هيحسم الموضوع، هيحسم الموضوع هو صلة السودان بالقوة الدولية وأهمية وضع السودان وضرورة المحافظة على أمنه، وكل دولة حتنظر في المسألة من وجهة نظر مصالحها الخاصة.
أستاذ نبيل أديب الخبير القانوني، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة.
بارك الله فيك.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان، أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها له. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولي إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.